اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قبل الدخول في صميم قصة أهل الكهف النادرة والفريدة، يلزمني مقدمة مهمة عن الكهف ذاته، وهو ثقب صغير أو كبير داخل جبل. والكهف يؤدي حماية فعالة لمن يدخله من المطر والشمس والحر والقر، ولذلك نجد كثيرا من الشعوب تسكن الكهوف على أنه بيت يوفر الحماية لمن بداخله، فإذا اجتمع فيه الدفء والحماية من الوحوش والأمطار والعواصف والرياح العاتية كان منزلا كامل الأركان. وهذا يخص البدن والجسم، فماذا عن حاجة النفس في مثل هذا الغار أو في مثل هذا الكهف؟ إنها تحتاج للحماية من خطر الخوف والقلق والفراغ القاتل، كما يحتاج الجسم وكذلك البدن الحماية من الأخطار. لذلك كان صلى الله عليه وسلم يتحنث ويتعبد ربه في غار حراء قبل البعثة ليشبع نفسه من غذاء الإيمان والتأمل واليقين. فالعبادة تعطي الطمأنينة والسكينة للإنسان، كما يعطي الكهف الطمأنينة والسكينة للمنقطع في الصحراء. ثم نزل عليه القرآن العظيم، نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم، فأشبع نفسه وطمأنها بكلام الله تعالى، فتحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حاجة الجسم وحاجة الروح في الغار، وهو أيضا نوع من الكهف، مطمأنت به الأمة كلها بعد طمأنينته هو عليه الصلاة والسلام. فكان له في الغار من أمن الجسد وطمأنينة النفس ما هدأت به نفسه ونفوس أتباعه بالمليارات إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. والكهف ملاذ الإنسان والحيوان من قديم الزمان، كما حصل لأصحاب الكهف مع كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وحتى الحيوانات رغم قوة تحملها فهي تحمل نفوسا تخاف وتفزع وتقلق، وتحتاج مكانا تطمئن فيه من غائلة حيوان أكبر وأقوى، أي والله، ومن الأمطار والصواعق والبرد وشدة الحر وغيره. طيب، وكانت بداية الفتية الهاربين بدينهم في كهف، وكانت بداية رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في غار، وهو نوع من الكهف. وكأن الكهف منوط به حماية الأنبياء والصالحين، وكأنه حصن حصين يحفظ من يأويه وعقيدته. وقصة العزير في سورة البقرة مثلا أطول سورة في القرآن الكريم، ومع عظمتها سميت السورة باسم حيوان سورة البقرة. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، وهو العزير، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، كان ماشيا في الطريق فرأى قرية خربة مهجورة، فدخل نفسه الشك من البعث، وقال مشككا من يستطيع إعادة أهل هذه القرية إلى الحياة مرة أخرى، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ورأى بنفسه كيف يحيي الله حماره بعد 100 عام من موته. وانظر إلى العظام، يعني انظر إلى عظام حمارك الميت معك منذ 100 عام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، يعني تبين له بالدليل القاطع حقيقة قدرة الله تعالى على إحياء الموتى مرة أخرى، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أعلم الآن قدرة ربي على إحياء أهل القرية وجميع الناس بعد الموت، تيقن الآن. والعبرة كانت في إحياء حيوان أمام العزير وهو حماره أعزكم الله، بعد 100 عام من الموت لكليهما، ليعلم أن وعد الله بالبعث حق لا ريب فيه. وفتية الكهف في سورة سميت باسم كهف غائر في جبل وبه حيوان أيضا جرى عليه ما جرى عليهم من النوم والسبات العميق وهو كلبهم لمدة 309 سنوات. في إشارة لارتباط وثيق بين الإنسان والحيوان والجماد والنبات، فالكهف وهو الجماد يمثل البيت الآمن للإنسان، والحيوان الحي يمثل الخدمة والطعام للإنسان. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والإنسان الكريم سيد الجماد والحيوان والنبات. سخر الله الجماد لحماية الإنسان، اسمنت، حديد، طوب، خامات. وسخر الحيوان لخدمة الإنسان وطعامه. وسخر النبات ليحمي الإنسان ويغذيه ويؤويه. والناتج الحتمي كل شيء في الكون من جماد ونبات وحيوان جعله الله في خدمة الإنسان وتحت إرادة الإنسان وتحت أمر الإنسان. فتجد طفلا صغيرا يقود فيلا كبيرا بكل سهولة ويسر، وتجد واحدا يقود طائرة بحجم قرية، وتجد قافلة إبل مقطورة بالمئات تحت إمرة واحد، شخص واحد. من الذي سخر كل ذلك للإنسان وجعله سيد الأوطان؟ أليس الله الواحد الملك الديان؟ أفلا يستحق الشكر والحمد والعرفان؟ بلى سبحانه عز وجل. نام أهل الكهف وكلبهم 309 سنوات ولم يطرأ عليهم أي تغيير، وكأنهم ناموا يوما أو جزءا من يوم، بدليل أنهم لما استيقظوا لم ينكروا شيئا على أشكالهم، وكل واحد منهم ينظر إلى الآخر كما هو لم يتغير. وإلا لصاح أحدهم وقال: ما هذا الشعر الطويل الذي تحمله؟ وما هذه الأظافر الكبيرة الهائلة؟ ماذا جرى لوجوهنا؟ لماذا تجعدت إلى هذا الحد الكبير؟ وما هذا الشيب الذي علانا؟ وعندها لن يقولوا لبثنا يوما أو بعض يوم، لأن هيئاتهم ستشعرهم بأمر خطير أقرب ما يكون بأنهم قد بعثوا ليوم القيامة. بل كان الأمر بينهم طبيعي، حتى إنهم أرسلوا أحدهم بنقودهم الورقية لم تتغير هي الأخرى ليحضر لهم طعاما من السوق كالعادة. ولم ينتقد أصحاب السوق شكل رفيقهم المرسول، وهذا يعني بأنه لم يتغير شكله مع بقية رفاقه في الكهف. وهنا سؤال، أي والله سؤال، إذن لماذا يقول الله تعالى في حقهم: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا؟ قال بعض المفسرين وهو خطأ: لأن أشكالهم قد تغيرت وأظافرهم كبرت وشعورهم زادت وطالت فأصبحت أشكالهم مخيفة. لا، ليس لأن أشكالهم تغيرت إلى هذه الدرجة، وإنما لأنهم كالمستيقظين وكأنهم ليسوا نائمين، وفي الوقت نفسه لا يتكلمون ولا يتحركون. فدب الرعب في قلوب مشاهديه، يظنونهم يتربصون بمن يشاهدهم شرا، وليس شكلهم هو المخيف، وإنما هيئتهم وكيفية منامهم هي المخيفة. يؤيد هذا قولهم لمن أرسلوه لإحضار الطعام: وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. فلو كانت أشكالهم متغيرة كما يقول بعضهم لما نفع التلطف شيئا، لأن أشكالهم ستفضحهم عندها بأنهم أتوا من زمن بعيد وغريبون بأشكالهم المتغيرة، ليسوا من أهل المدينة، أو أنهم شيء آخر شاذ ليسوا كالبشر. وعلى أي حال، ما لاحظ أصحاب السوق اختلافا على مرسولهم، وإنما لفت انتباههم من خلال العملة التي طلب بها الطعام، فهي قديمة جدا لم تعد موجودة من أيام دقيانوس الطاغية، وسيأتي ذكر هذا الشخص كثيرا. فتحملوه. فقالوا له: من أين جئت بهذه العملة التاريخية القديمة جدا، لم تعد موجودة في أسواقنا من زمن بعيد؟ وبالمناسبة، بمناسبة الزمن البعيد، بعض الناس يعتقد بأن أشكال الناس قبلنا بفترات طويلة متغيرة، ولهم علامات فارقة، وأشكالهم مختلفة عنا، ولهم سحنة تختلف عن الناس حاليا، وهذا غير صحيح. التغيير في أحجام الناس قد يطرأ حينما تكون المدة طويلة بملايين السنين، ولا يكون التغيير في تقسيم مكوناتهم الحيوية. مثل ذلك موميات مصر الفرعونية، وبالأخص فرعون الخروج، وقد يكون رمسيس الموجود حاليا في متاحف مصر الحالية. لو نظرت إليه في المتحف لما فرقته كثيرا عن بقية الناس في الوقت الحاضر، رغم طول مدة بعده عنا، فهو كغيره من الناس في زماننا هذا. أما طول كفيه وذراعيه وساقيه، فنجد في عصرنا هذا من هو أطول منه ممن نسميه عملاقا، تجده يمشي في السوق والناس إلى خاصرته. ولا أدل على هذا من القبور في الآثار، فتجد القبور في مدائن صالح عليه السلام مثلا حجمها كحجم قبورنا وربما أصغر، وتجد قبور الصحابة الكرام بحجم قبورنا، وهم بعيدون عنا قرابة 1500 من الأعوام. وإن حدث تغيير بسبب الزمن السحيق جدا، فيكون في الحجم لا في التركيب. فالإنسان يقوم على قلب ودماغ ورئة وأوردة وشرايين وعينين ولسان وشفتين، هو كما هو عليه الآن. وإن طال حجمه كحجم آدم عليه السلام، كان طوله 60 ذراعا أو كان قزما بطول 30 سنتيما، فتركيب بدنه لا يتغير أبدا. طيب، ماذا تريد من هذا البحث ونحن في سورة الكهف من عدم تغيير أشكال الناس منذ قرون طويلة؟ هذا الناتج يدحض قول من يقول إن الإنسان ظل ملايين السنين صغيرا في حجم سمكة، ثم تطور بعد ملايين السنين حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، ويشارك قرد الشمبانزي في جده الأول. وأنتم أيها المسلمون تقولون إن صوركم الحالية كصورة أبيكم آدم حينما خلقه الله أول مرة، بينما الإنسان كان صغيرا جدا ثم تطور حتى صار في حجم سمكة، وبعد ملايين السنين كبر شيئا فشيئا حتى صار كما هو عليه الآن. وقد يسأل بعضكم ويقول: ما دخل هذه الموضوعات في تفسير سورة الكهف؟ نحن مؤمنون والحمد لله، ولا نؤمن بهذه الأشياء التافهة. فأقول: صدقت، ولكن انتبه لما بعد. ولكن نحن في عصر انفتاح المعلومات، وأولادنا في خطر عظيم، يعرضون على هذه الشبه ليل نهار من خلال الجوال، ولا يتكلمون ولا يسألون، وليس لدى بعضهم ثقافة كافية ضد هذه السموم المنتشرة عبر وسائل الاتصال الاجتماعية. وعلينا أن نحصن أبناءنا قدر الإمكان، فهم أمانة في أعناقنا، ومن أجلهم تحمل واستمع وانشر، لعل أذنا صاغية تنقذ من خلال برنامج بسيط. لقد استطاعوا الدخول على أبنائنا من خلال هذه الوسائل من غير استئذان، ولا شك بعضهم تأثر ويتأثر. وحتى لا نسأل يوم القيامة أمام الله تعالى عن التقصير مع العلم والقدرة، نخوض في هذه الأمور المهمة كثيرا لشبابنا وأولادنا، وعلينا التحمل والصبر من أجلهم، فهم عماد الأمة والوطن، حفظهم الله من كل شبهة وسوء. وعلى أي حال، يدحض فكرة التطور هذه سؤال واحد لا جواب عليه عندهم إطلاقا، بل هما سؤالان. السؤال الأول: ما زال الإنسان يتطور كما تقولون حتى وصل إلى ما هو عليه الآن، لماذا وقف الإنسان عن التطور بعدما وصل إلى ما هو عليه الآن؟ السؤال واضح، لماذا لم يتطور أكثر وأكثر كما تطور من قبل، حتى نراه مثلا في هيئة سحاب أو جبل أو بحر أو أي هيئة غير التي هو عليها الآن. أعجزت الطبيعة التي تقولون أن توجد تطورا آخر له أرقى مما هو عليه الآن حتى يتطور إلى ما هو أفضل بشكل آخر وصفات أعلى؟ يعني فلس نظام التطور هذا، ما عاد عنده شيء يقدمه للإنسان حتى يغير شكله ولونه وقوامه وهيئته وقوته؟ سؤال. ويجعله مثلا ليس في حاجة للطعام، يتطور حتى مثل السيارات الكهربائية لم تعد في حاجة إلى الوقود كالبنزين والديزل وغيره. التطور تطور على اسمه، لا يقف عند حد معين. لقد انشل نظام التطور المزعوم وكأنه قال أنا مستسلم، ما عاد عندي ما أقدمه للإنسان. لماذا أفلس نظام التطور هذا ولم يعد في تطوره تطور؟ سؤال لا يستطيع الإجابة عليه أحد ممن يزعمون هذه النظرية، ولن تجد جوابا منطقيا عقليا علميا لهذا السؤال عندهم أبدا، انتهى. وإليك السؤال الثاني، لا جواب عليه عندهم أيضا بدليل علمي مقنع قاطع. تقولون بأن عملية تطورية أدت إلى ظهور الإنسان الحديث العاقل، طيب نوافق، كنوع فريد ضمن فصيلة القردة، اللهم لك الحمد. ويلطفون الفكرة بقولهم ضمن، انتبه، ضمن فصيلة القردة العليا، قردة عليا وقردة سفلى، يلا ماشي. وشيئا فشيئا صار الإنسان شبيها بقرد الشمبانزي ويشترك معه في أصله، يعني بأن أصل الإنسان قرد ثم صار إنسانا عاقلا كما هو عليه الآن. هذه العملية وكما تقولون أنتم لم تكن في يوم وليلة، بل في عدد كبير من حلقات التطور بالمليارات من السنين وليس حتى بالملايين. أين هي تلك الحلقات لتطور الإنسان في الحفريات عندكم؟ انتقل من خلية إلى سمكة إلى ما أدري إيش، ثم 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 حتى أصبح إنسان. أين تلك الحلقات التطور؟ لابد أن تجدوها في الحفريات لمليارات السنين والتي تعتمدون عليها في نظريتكم، وما زال الملحدون يتعالون بها على الناس بوسائل الاتصال الاجتماعي ويرونها تهدم الدين من أساسه، وأنه لا رب ولا إله ولا إنجيل ولا توراة ولا قرآن، ومن ثم لا سورة الكهف ولا البقرة. أين تلك المليارات من الحلقات في الحفريات عندما تطور الإنسان من قرد إلى إنسان؟ لماذا لم تجدوا تلك الحلقات والمفروض أنها بالمليارات؟ كيف تختفي؟ لا جواب. إنكم تعتمدون على نظرية مفككة والتي تقولون عنها أنتم أنفسكم بأنها نظرية ما زالت قابلة للحذف والزيادة والنقصان، وليست حقيقة علمية دامغة منتهية. وهذان السؤالان لا إجابة لهما عندهم، مما يعني ضعف نظرية التطور بالمفهوم الخاطئ عن الإنسان. فالناس هم الناس على أشكالهم من آدم عليه السلام حتى آخر الناس، قد ينقصون في الطول والقصر ولكن أشكالهم كما هي لا تتبدل ولا تتغير. إنها نظرية وليست حقيقة علمية باعتراف من يتبنونها بأنفسهم، يكذبها الغيب المفتوح وسورة الكهف وفتية الكهف وفرعون مصر والموميات الأثرية تكذب ذلك كله. نعم هناك بعض التطور يطرأ على حياة الإنسان في عاداته ورغباته وتعامله مع الحياة، ولكن يظل إنسانا كما هو بقوامه ومشيته وخلقته كآدم عليه السلام. ولو وضعنا ماء قرد أعزكم الله في مكان حرث امرأة لما حدث شيء على الإطلاق، ولو وضعنا ماء رجل في مكان حرث قردة أعزكم الله لما حدث حمل على الإطلاق، ولو حدث حمل وهو بعيد جدا لا يكتمل أبدا ويكون مشوها. والسبب اختلاف جينات كل منهما، ف فإذا كان أصل الإنسان يختلف عن أصل القرد فكيف تجمع بينهما؟ والأصل الأصيل مختلف كليا، إذا لم يجتمع في الأصل كيف تجمع بينهما في الفرع؟ خذ مجموعة من الحبوب يسمونها الذرو وانثرها في أرض واحدة واسكها بماء واحد، هذا يطلع ورد، وهذا جرجير، وهذا بصل، وهذا قمح، وهذا كراث، وهذه شجرة عنب، وكلها متجاورة وزرعت على أرض واحدة وفي وقت واحد وتسقى بماء واحد، ويرجع كل شيء إلى أصله. ما شفنا ذرو ريحان ينتج زقوما مثلا، ولذلك قالوا وهم واثقون إنك لا تجني من الشوك العنب. ثم انظر إلى سلوك الإنسان المزعوم أنه تطور عن قرد. القرد أعزكم الله وشرفكم، يمد يده تحته ويأكل فضلاته الخارجة منه بنفسه. أتجعل صاحب هذا السلوك الحيواني القذر كالإنسان الراقي الذي أبدع واخترع وصنع؟ أتجعل هذا الحيوان التافه كالإنسان العالي؟ أتجعل صاحب الإبداع والجمال والعاطفة والشعور السامي في أصله كمن يأكل فضلاته بنفسه؟ لو قلت لأحدهم يا قرد أعزكم الله، تعرف ماذا سيحدث؟ فكيف تجعله أصلا لهذا الإنسان الذي سيطر على الأرض برها وبحرها وجوها بعقله الذي ميزه الله به؟ بينما لا يعرف القرد شيئا غير علف الغابة، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك. يقولون في الأمثال إذا كان المتحدث مجنون فليكن السامع عاقل. هذه خلاصة الحلقة أو خلاصة اللقاء. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.